ندخل في اللعبة
تصفش طبعا بس عشان ايه انتوا تدوني فوق دماغه معاك هو طيب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد يقول الشيخ وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل تاني وقد روى الثقات عن خير الملأ من خير الملأ محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل وقد روى الثقات أي من المحدثين والرواة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث بلغت حد التواتر على أي شيء على إثبات صفة النزول لله عز وجل في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل وهذا مما يجب الإيمان به من صفات الله عز وجل الذاتية ولا الفعلية الفعلية يبقى احنا إذا ذكرت أمامنا الصفة نستطيع أن نحدد هل هي صفة ذاتية أم فعلية عرفنا ولا لا طب كيف نعرف أن هذه صفة ذاتية تفضل الصفة التي لا تنفك عن الله عز وجل طيب والفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها فالنزول هذا من الصفات الفعلية الثابتة لله عز وجل فقد جاء عن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء عن علي بن أبي طالب قال لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء الأخيرة إلى ثلث الليل فإنه إذا مضى ثلث الليل هبط الله عز وجل هبط الله عز وجل إلى سماء الدنيا لم يزل بها حتى يطلع الفجر فيقول ألا سائل يعطى ألا داع فيجاب ألا مذنب يستغفر فيغفر له ألا سقيم يستشفي فيشفى وهذا حديث حسنه بعض أهل العلم
كذلك عن أبي هريرة ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. طيب انتوا عارفين ثلث الليل بالحسب ازاي او نصفه بالحسب ازاي ولا ما تعرفون؟ كيف نعرف نصف الليل؟ احسنت، يعني المغرب يؤذن على كم؟ على الخامسة، والفجر الخامسة تقريبا، يبقى الفرق بينهم كام يا جماعة؟ 12 ساعة، نصفهم 6 ساعات، تحطهم على المغرب الساعة 5 يبقى نصف الليل كام؟ 11 مساء، يبقى بنتكلم في نصف الليل الساعة 11 في الليل. طيب الثلث تقسم على 3، 12 على 3 ف4 تضيفهم على وقت المغرب يعني الساعة 9، هو ده الثلث الأول. الثلث الثاني أحسنتم، وهكذا. ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى السماء الدنيا فنادى في السماء: هل من مذنب يتوب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ وفي بعض الروايات خارج الشيخين: ينزل الله كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. وهذه أحاديث جاءت عن جابر بن عبد الله وعن عبد الله بن عمر وغيرهم، وهي من الأحاديث التي قال فيها أهل العلم أنها متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وذلك في كل ليلة. ينزل الله كل ليلة، هذا عن عبادة بن الصامت، إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: ألا عبد يدعوني فأستجيب له؟ ألا ظالم لنفسه يدعوني فأقبله؟ فيكون كذلك إلى مطلع الصبح ويعلو سبحانه وتعالى على كرسيه، لكنه حديث ضعيف. أحاديث كثيرة، منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الحسن ومنها الموضوع، كلها في إثبات أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا. كذلك ورد أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل عبد إلا مشرك أو مشاحن. هذا يعني أظن أن الشيخ الألباني حسنه، ويعني هو محل خلاف بين أهل العلم من ناحية الصحة، لكن إن صح الحديث فيه أنه ينزل ليلة النصف، فممكن حد يدعي أنه ينزل في النصف من شعبان ولا ينزل في غيرها. نقول: لا، ليس هناك مانع أن يكون ينزل في كل الليالي وينزل أيضا في نصف في النصف من شعبان، فنص على شعبان لفضيلة هذه الليلة مثلا، يعني لمن يقولون بصحة الحديث. كذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن الله تعالى ينزل متى؟ عشية عرفة. عشية عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي الملائكة بهؤلاء الحجيج، كما جاء: إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وهذا حديث حسن. وكذلك جاء عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قال يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال إلا من عفر وجهه في التراب. إن عشية عرفة ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا فيقول الملائكة انظروا إلى عبادي هؤلاء شعثا غبرا جاءوا من كل فج عميق ضاحين يسألوني رحمتي فلا يرى يوما أكثر عتيقا ولا عتيقة أي من يوم عرفة. إذن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى ينزل، لكن كيف ينزل إلى السماء الدنيا؟ هذا على القواعد التي عرفناها لا يسأل هذا السؤال، لا يسأل هذا السؤال. لكن أعجبتني بعض الروايات عن إسحاق ابن راهويه رحمه الله، فقال في بعض الروايات عنه: جمعني وهذا المبتدع، يعني إبراهيم بن أبي صالح، مجلس الأمير عبد الله بن طاهر، فسألني الأمير عن أخبار النزول، يعني عن الأحاديث التي جاء فيها قصة نزوله سبحانه وتعالى. قال فسردتها، فقال ابن أبي صالح هذا المبتدع: كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، هذا قول المبتدع. قال فقلت آمنت برب يفعل ما يشاء، يعني أنه يستعظم أن يكون الرب ينتقل من مكان إلى مكان، أو ينزل من مكان إلى مكان، أو يهبط من مكان إلى مكان. فرد عليه إسحاق فقال آمنت برب يفعل ما يشاء. مش الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء؟ طب إذا شاء النزول هل هناك من يمنعه؟ طيب، وأعلم الناس بالله عز وجل وهو النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي أخبرنا كل هذه النصوص، أخبرنا أنه ينزل، فلماذا إذن تنكر أنه ينزل؟ هم في الحقيقة ما أنكروا النزول، إنما أول النزول. قالوا نعم الله ينزل، لكن ليس معنى الله ينزل يعني الله نفسه هو الذي ينزل، إنما تنزل الرحمة، تنزل المغفرة، تنزل الرحمات وهكذا. نقول النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ الناس، ما كان يستطيع أن يقول تنزل رحمة الله، ما كان يستطيع أن يقول ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني، إذا قلنا أن الرحمة هي التي تنزل أو الأمر هو الذي ينزل، هل الأمر يقول من يدعوني فأستجيب، من يسألني فأعطيه؟ الرحمة ممكن تقول كده؟ ها؟ أو الأمر ممكن يقول كده؟ الأمر من الله ينزل يقول هل من سائل فأعطيه؟ ها؟ يصح؟ ما يصح أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ الأمة، أبلغ الناس على الإطلاق، يقول إن الله ينزل، إن الله، فذكر أن الذي ينزل هو من؟ الله سبحانه وتعالى. فقال آمنت برب يفعل ما يشاء. وقال أيضا دخلت على ابن طاهر فقال ما هذه الأحاديث التي ترون أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت نعم رواها الثقات الذين رووا الأحكام. يعني إذا كنت هتنكر نزول الرب عز وجل فيجب أن تنكر الأحاديث التي جاءت فيها الأحكام، كيف تصلي، كيف تزكي، ها؟ كيف تحج. الذي نقل هذه نقل هذه، فإذا أنكرت أحدهما فلابد أن تنكر الأخرى. ليه؟ يعني تعترف بأن هؤلاء ثقات عندما يرون لك الحلال والحرام، ولا تؤمن إذا رووا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من صفات الرب سبحانه وتعالى. قال قلت نعم رواها الثقات الذين يروون الأحكام. فقال ينزل ويدع عرشه. وهذه مسألة اختلف فيها أهل السنة، قال ينزل ويدع العرش، ها؟ ودي المسألة اللي بقولوا فيها بتكلموا فيها أهل السنة، هل إذا نزل الله عز وجل يخلو العرش منه ولا لا يخلو؟ طيب نشوف ماذا قال إسحاق رحمه الله. قال ينزل ويدع عرشه، فقلت يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش، يقدر على ذلك ولا لا يقدر؟ الله على كل شيء قدير. قال نعم. قلت فلما تتكلم في هذا؟ وقال إسحاق أيضا قال لي ابن طاهر يا أبا يعقوب هذا الذي تروونه ينزل ربنا كل ليلة كيف ينزل؟ قلت أعز الله الأمير لا كيف، إنما ينزل بلا كيف، أي بلا كيف إيه؟ ها؟ معلوم ينزل بلا كيف، لأن لا يمكن أن يكون نزول من غير كيف. النزول بيكون بكيف ولا لا؟ ها؟ مش عارفين تتكلموا خايفين. ينزل بكيف ولا بغير كيف؟ بكيف، لكن نحن لا نعلم هذا الكيف، نحن لا نعلم هذا الكيف. قال أعز الله الأمير لا كيف، يعني لا تسأل بكيف، إنما ينزل بلا كيف، أي بلا كيف معلوم. وقال أحمد بن سعيد الرباطي حضرت مجلس ابن طاهر وحضر إسحاق فسأل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض القوات كيف ينزل؟ فقال اثبته فوق حتى أصف لك النزول، لأن هذا الذي كان يتكلم من الواضح أنه من المعتزلة أو الجهمية الذين لا يثبتون الإيه؟ الفوقية لله عز وجل. فقال إسحاق على وجه المناظرة يعني اثبته فوق حتى أصفه لك. فقال أثبته فوق، يلا قل لي بقى. فقال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، يجيء ولا لا يجيء؟ طيب. فقال ابن طاهر الأمير يا أبا يعقوب هذا يكون يوم القيامة. فقال أي إسحاق ومن يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم؟ يعني الذي يجيء وينزل يوم القيامة، ما الذي يمنعه أن ينزل الآن؟ هل من مانع؟ هل يستطيع أحد أن يمنع نزوله سبحانه وتعالى؟ لا. وهذا الذي قاله إسحاق رحمه الله والذي عليه عامة أهل السنة والجماعة. قال الشيخ وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. طيب النزول نفسه يا جماعة مش موجود في القرآن لكن موجود في السنة، لكن المجيء جاء في القرآن ولا لا؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، ها؟ طيب هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يبقى الإتيان برضو ثابت لله عز وجل، أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقال تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. تفضل. قالوا الإتيان برضو إتيان الأمر. طب ما هنا قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، ها؟ يبقى الاثنين مش زي بعض، صحيح ولا لا؟ طيب. وقال الله عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك، يبقى جاء ولا ما جاء؟ جاء. وجاء ربك والملك صفا صفا. طيب كذلك جاء في بعض الروايات في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة، أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة. مثال ذلك قال صلى الله عليه وسلم يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينظرون فصل القضاء، وينزل الله تعالى في ظلل من الغمام، ينزل في ظلل من الغمام. وكذلك عن أبي هريرة إذا كان يوم القيامة نزل الرب إلى العباد. وجاء أيضا عن أسماء بنت يزيد قال صلى الله عليه وآله وسلم يهبط الرب تعالى من السماء السابعة إلى المقام الذي هو قائمه، وإن كان هذا الحديث حديث ضعيف، لكن أيضا صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، الذي كان يعبد القمر يتبع القمر، والذي كان يعبد الشمس يتبع الشمس، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يتبع الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيبقى فيها شافعوها أو منافقوها شك إبراهيم، يعني ابن سعد الراوي عن ابن شهاب أي الزهري، فيأتيهم الله تعالى فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فيتبعونه، ويضرب بالصراط بين ظهري جهنم. هذا الحديث جاء مثله عن أبي سعيد حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس، الكل ذهب إلى من كان يعبد، الذي كان يعبد الشمس ذهب خلف الشمس، والذي كان يعبد القمر خرج خلف القمر، والذي كان يعبد الطواغيت أتبع الطواغيت. ما يحبسكم وقد ذهب الناس فيقولون فارقناهم ونحن أحوج إليهم اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربنا. قال فيأتيهم الجبار سبحانه وتعالى. شوفوا يا جماعة اسم الله الجبار ده ليه معاني كثيرة، يعني ممكن زي ما واحد نصراني بيكلم واحد مسلم بيقول له ازاي يكون ربه يسمي نفسه جبار، فالمسألة ان مسألة جبار دي يا جماعة اصل الجبر بيأتي بمعنين. المعنى الاول الجبر من القوة والقدرة والقهر، صحيح؟ واحيانا يأتي بمعنى الجبر اللي هو منه الايه الجبيرة، عارفين الجبيرة لما يكون واحد ايده مكسورة بنعمل له جبيرة، مش كده؟ واحد مثلا زعلان يقول لك اما اروح ازوره اكبر بايه اكبر بخطره. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى هذا الاسم من الأسماء الحسنة، معناه الذي يجبر الخواطر المنكسرة، الذي يجبر خاطر الضعفاء والمساكين، دي المصلحة الفقير والمسكين ولا لا؟ طيب، وإذا كان من النوع الثاني وهو القهر والغلبة والسلطان والسطوة فيكون معناه الذي يكسر ويقسم ظهور الجبابرة، يبقى اسم حسن ولا لا؟ اسم حسن. هل ممكن ان يكسر ظهور المطيعين له او الضعفاء والمساكين؟ ابدا. فهذا يبين ان هذا الاسم من الاسماء الحسنى، خلاص يا جماعة. وايضا من الجبر الذي يجبر الخلق على العبودية، سواء كانت هذه العبودية عبودية عامة أو عبودية خاصة، فكل إنسان يا جماعة حتى الكافر الله عز وجل قهره على العبودية، هذا ينزل به الموت والمرض ويكون تحت سطوة الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ وهذه من ربوبية الله عز وجل على الجميع. فنجد هنا في الأحاديث اللي فيها الآخرة والأحاديث اللي بتتكلم عن الشفاعة دايما وعادة يأتي إيه؟ فيأتيهم الجبار. وانتوا عارفين الناس في هذه اللحظة أحوج ما يكونون إلى إيه؟ إلى جبرهم وجبر الخواطر. فينزل الله تعالى بأحسن أسمائه وأعظم أسمائه، الجبار اسم من أعظم أسمائه وأسماؤه كلها عظمى وحسنى. لكن من الملاحظ أن هذه الحديث تأتي بإيه؟ باسم الله الجبار، زي حديث خروج المؤمنين من النار فيقبض الجبار قبضه من النار، فبرضو هنا ذكر اسم ايه؟ يعني هذا الذي في النار مكسور خاطره ولا لا؟ فيأتي ربنا تبارك وتعالى بهذا الاسم فيقبض الجبار قبضا من النار، صحيح؟ فيخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أو يخرج أقوام ما فعلوا خيرا قط سبحانه وتعالى. فيأتيهم الجبار في صورته غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه، فيقولون الساق. وهذا أيضا فيه إثبات صفة الإيه؟ الساق لله عز وجل. فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، ما يستطيع أن يتحرك، ما يستطيع أن يتحرك. طيب يا جماعة، بعد هذه الأحاديث وبعد هذه الآيات نشهد شهادة المقر بلسانه المصدق بقلبه المستيقن من أن هذه الأخبار تدل على نزول الجبار سبحانه وتعالى من غير وصف للكيفية، من غير إثبات للكيفية. لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصف الكيفية لنزول الخالق سبحانه وتعالى، لكنه أعلمنا بالنزول ولا لا؟ أعلمنا بالنزول. طيب لو أن في وصف كيفية النزول خير لهذه الأمة، أكان من الممكن أن يكتمه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. لكنه بين لنا وأعلمنا أنه ينزل عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يترك البيان للمسلمين عند الحاجة، أي في أمر دينهم. فنحن قائلون مصدقون بما جاءت به هذه الأخبار من نزول الله عز وجل كما يشاء على ما يليق بجلاله وعظمته، غير متكلفين القول بصفته، أي صفة النزول. إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصف لنا كيفية النزول، وكذلك ما وصف لنا كيفية أي صفة من الصفات، فنسير حيث سارت النصوص ونقف حيث وقفت النصوص، لا نعدوها ولا نتخطاها، بل نقف عند قول النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الذي يتعدى على كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون كالذي تقدم بين يديه، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقولوا خلاف القرآن والسنة، لا في القرآن ولا في السنة كيفية صفة نزوله سبحانه وتعالى. كذلك مسألة إذا نزل الله تعالى هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، هذه أيضا مسألة ينبغي أن نسكت عنها. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه ينزل، صحيح ولا لا؟ طيب لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن الله تعالى ينزل في كل ليلة. هل أحد من الصحابة قال له كيف ينزل؟ طيب إذا نزل الله عز وجل هل العرش يخلو منه أو لا يخلو؟ ينزل بالعرش أو لا ينزل بالعرش؟ ينزل بغير العرش؟ حد سأل هذا السؤال من الصحابة؟ ما أحد سأل هذا السؤال من الصحابة رضوان الله عليهم. لكن مع ذلك أهل السنة بينهم وبين بعض اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال ينزل ولا يخلو منه عرشه كما جاء عن إسحاق قال قادر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش. بعضهم قال ينزل ويخلو منه العرش، وبعضهم قال لا نثبت نزوله بالعرش خلو العرش منه أو عدم خلوه، لأن ذلك لا علم لنا به، لا علم لنا به، إنما نقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا وينزل في ليلة النصف من شعبان إن صح الحديث، وينزل عشية عرفة، نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال يا جماعة، حين ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، هذا النزول هل ممكن أن تتصور كيف هو؟ وهل إذا نزل إلى سماء الدنيا يكون شيء فوقه؟ ها؟ إذا نزل إلى سماء الدنيا يكون شيء فوقه ولا لا؟ ها؟ أجيبوا يا جماعة ليه؟ الإجابة تكون واضحة. السؤال إذا نزل إلى السماء الدنيا هل يكون فوقه شيء؟ لماذا؟ ها ها أحسنت أحسنت، وباخد هدية بقى من الشيخ وليد وانت خارج. الله عز وجل يا جماعة مش قلنا من أسمائه الظاهر؟ ما معنى الظاهر؟ ليس فوقه شيء ولا يمكن أن يكون فوقه شيء. كيف يتصور هذا أن ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا وليس فوقه شيء؟ احنا قلنا يا جماعة أن العقول هذه قاصرة. إذا تكلمنا عن الله سبحانه وتعالى وعن ذاته وعن صفاته هذه العقول لا تدرك، لا تدرك أبدا. إنما احنا عندنا ثوابت، عندنا آيات محكمة. الآيات المحكمة هي إيه؟ هو الأول والآخر والظاهر، هو القاهر فوق عباده، يبقى لا يمكن أن يكون فوقه شيء. يبقى أي تصور جايزتك جزاك الله خيرا. إذن يا جماعة أي تصور الإنسان يتصوره في الله سبحانه وتعالى لا يمكن، الله تبارك وتعالى بخلافه. ليه؟ لأن الشيء المخلوق أنت لا يمكن أن تدركه، يعني في مخلوقات أنت لا يمكن أن تدركها زي العرش مثلا. احنا بنسمع أن العرش السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، يبقى قد ايه العظمة دي؟ قد ايه يكون كبره وعظمته ووسعه؟ ها؟ لا تتصور. طيب الجنة مش النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها ما لا عين رأت؟ ما فيش حاجة في الجنة انت شفتها قبل كده ابدا. ما لا عين رأت ولا اذن سمعت. انت بتسمع في القرآن وفي السنة وصف الجنة صحيح، لكن حينما تسمع بقى انغام الجنة واصوات اهل الجنة وما فيها حد سمع هذا الجمال ابدا، ولا خطر على قلب بشر مهما يخطر عليك من الجمال، ها؟ فالجنة افضل واعظم. طب اذا كان هذا المخلوق فما بالكم بالخالق؟ خلاص، فانت بفهمك وبعقلك القاصر لا يمكن ان تتصور مخلوق، فكيف تتصور ذات الله عز وجل وكذلك صفاته ما يمكن أبدا. عشان كده هنقول إيه؟ نقف عند النصوص، ما نقولش بقى نقف عند النصوص وناكل المعنى والكيف، لا احنا عارفين المعنى. ما من كلمة في القرآن حتى في الأسماء والصفات إلا ونعلم معناها. هل هناك اسم لله عز وجل نعرف معناه؟ ها؟ كلنا عارفين يعني إيه الرحيم، يعني إيه العليم، يعني إيه العزيز، يعني إيه الحكيم، يعني إيه الجبار، يعني إيه المتكبر، ها؟ عارفين ولا مش عارفين؟ عارفين. كذلك الصفات عارفين ولا مش عارفين؟ يعني ما نقول ينزل الرب، كلنا عارفين معنى النزول ولا لا؟ صحيح؟ طيب، إن الله يحب ويكره ويبغض ويمقت، عارفين الغضب يغضب، عارفين ولا مش عارفينه؟ عارفينه. فما من صفة لله عز وجل اسم أو صفة إلا ونعلم معناها، لكن المجهول دائما عندنا هو إيه؟ الكيف. عشان كده اما واحد بيقول له صف لي كيف ينزل، او صف لي كيف يغضب، او كيف او كيف او اي صفة من صفات الله عز وجل، قال له طيب صف لي كيف هو الاول، اوصف لي كيف هو. فهذا شيء لا يوصف، يعني كيفية الذات حد يعرف؟ فقال هذا ممتنع. قال إذا كان ممتنع في الذات فهو كذلك ممتنع في الصفات، صحيح ولا لا؟ فإذا نحن نقول أن الله تعالى متصف بصفات الكمال والجلال على ما يليق به سبحانه وتعالى من غير كيف، من غير كيف. وانتم عارفين طبعا المقولة المشهورة عن مالك وغيره، الاستواء معلوم. يعني ايه معلوم؟ معلوم المعنى. الاستواء هو الايه؟ العلو والارتفاع والاستقرار وغير ذلك مما تشهد له اللغة ويشهد له النصوص. طيب، والكيف غير معلوم او مجهول، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما علم الصحابة وما دلهم على كيفية اي صفة من الصفات. والإيمان به واجب، لماذا؟ لأنه موجود في القرآن، في 7 آيات من القرآن، ثم استوى على العرش، مش كده؟ طيب، والسؤال عنه بدعة، لماذا السؤال عنه بدعة؟ ها؟ لأن الصحابة عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم مدة كبيرة، ما سمعنا أبدا أن أحدا من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كيفية أي صفة من صفات الله، لا كيف ينزل، لا كيف وجهه، لا كيف يده، لا كيف يغضب، لا كيف يضحك، ما سأل أحد عن كيفية الصفة. فدل ذلك على أنهم كانوا يقفون عند النصوص. ولو كان في وصف الكيفية حاجة لأهل الإيمان لقالها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو كان في فائدة من كيفية أي صفة من صفات الله عز وجل وشرحها للناس لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا شيء تركه النبي عليه الصلاة والسلام، وقف عنده. فنقف عندما وقف عنه صلى الله عليه وسلم، إنما نسير مع النصوص فقط. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله سميع بصير، وضع إصبعه على أذنيه وعلى عينيه، إن الله سميع بصير. في أدل على كده من أن الله عز وجل بصير سميع؟ مش أدل على أي شيء على كده. لكن السؤال هنا بقى، هل يجوز لأي أحد أن يقول إن الله بصير ويشير إن لله يد ويفعل هكذا ويشير بيده؟ هذا الذي يقول به عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سميع بصير. لكن نحن نقول هذا لا يفعله المسلم. لماذا؟ خاصة مع الذين ليس عندهم علم بهذه المسائل، حتى لا يتصور فيك ولا يتصور أنك تشبه وتمثل وتصف. خلاص يا جماعة. إنما النبي عليه الصلاة والسلام ما شبه، إنما أراد أن يثبت أن لله سمع وأن لله إيه وأن له بصر. خلاص يا جماعة. يبقى السؤال ممكن يأتي على هذا النحو. أولا البحث يا جماعة في، وده مهم جدا، أقوال أهل السنة في مسألة نزول الرب سبحانه وتعالى حين ينزل، هل يخلو العرش منه أو لا يخلو، وما الصحيح من أقوال أهل السنة في هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه وسلم. سؤال يا جماعة، أختي بتسأل أو أخي بيسأل، كيف نرد على شبهة أن نزوله جل وعلا في الثلث الأخير من كل ليلة يلزم منه أن يوجد في السماء طوال اليوم بدعوى أن الليل ينتقل من مكان إلى مكان؟ نحن نقول لأي مؤمن أو أي مسلم، إذا جن عليك الليل فاعلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا. خلاص، لا تنظر إلى كون الناس هنا في ليل وهناك في نهار والنهار هنا وهناك في ليل، هذه مسألة لا تفترض، هذه مسألة لا تفترض وليست شبهة على الحقيقة. إنما المؤمن يعرف أنه إذا جن عليه الليل نزل الله تعالى إلى السماء الدنيا، فينادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، وهكذا. والله تعالى أعلم.